المنتدى يقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فهذه هي المحاضرة الثالثة في حديثنا عن وسائل الثبات على دين الله. وسائل الثبات على دين الله، أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه. وكما ذكرنا من قبل، فإن قضية الثبات على دين الله قضية يجب أن تشغل كل مسلم، لأن هذه هي حياتك. الله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فحياتك ومماتك، نسكك وعبادتك، معاملاتك، كل شيء في حياتك يجب أن يكون لله تبارك وتعالى. فإن لم تثبت قدمك على دين الله هلكت والعياذ بالله، إن لم تكن من المستقيمين عن أمر على أمر الله، كما قال ربنا جل وعلا: فاستقم كما أمرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه: قل آمنت بالله ثم استقم. إن لم نستقم على هذا الطريق فلا ينفعنا أننا استقمنا فترة من الزمان ثم انحرفنا بعد ذلك، والعياذ بالله، هذه خواتيم السوء، نعوذ بالله من خاتمة السوء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، في رواية: فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، في رواية: فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أرأيتم؟ الأعمال بالخواتيم. فأنت يجب عليك، أنت طبعا لا تعرف ما في الغيب ولا تعرف ما علمه الله تبارك وتعالى من أمرك، لا يفهمن أحد من هذا الحديث عقيدة الجبر، أن الأمر ما دام كذلك ففيما العمل. لا، هذا هو علم الله جل وعلا الأزلي. الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما. فالله جل وعلا يعلم أنه عندما يخلقك وتوجد في هذه الدنيا سيكون من أمرك كذا وكذا، وستكون من أهل الطاعة، ثم والعياذ بالله سيتغير حالك فتكون من أهل المعصية ويختم لك على هذا أو العكس. فيكتب الله جل وعلا هذا، لكنه أبدا سبحانه ما جبرك وما قهرك على هذا، بل خلقك وسواك وأمرك ونهاك وأعطاك القدرة تستطيع أن تفعل الخير وتستطيع أن تفعل الشر، وعلمك الخير طريقه وعلمك الشر طريقه، وأمرك أن تسلك طريق الخير. فإن اعوججت فأنت الذي اعوج، وليس الله جل وعلا هو الذي جبرك على هذا، لا، الاختيار لك أنت. نعم كل شيء في كون الله بقضائه وقدرته، ولكن كما لعلكم تعرفون أن الإرادة كما يقول علماؤنا تنقسم إلى نوعين: إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. إرادة إيه؟ شرعية وإرادة كونية قدرية. فالإرادة الشرعية هي الأشياء التي يحبها الله جل وعلا ويرتضيها ويطلبها من عباده، كل شيء ربنا بيحبه ويريده ويطلبه منك، هذه هي إرادة الله الشرعية. وهناك إرادة كونية قدرية، وهي كل شيء يحدث في هذا الكون سواء كان مما يحبه الله أو كان مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تصلي، عندما تصوم، عندما تطيع الله سبحانه وتعالى، فقد وافقت إرادته الشرعية أولا لأنك فعلت ما يحبه الله، ووافقت كذلك إرادته الكونية، لأنه ما في الكون من شيء يحدث إلا بإرادة الله وقدر الله، ماشي. لكن الكافر عندما كفر هل وافق إرادة الله الشرعية؟ ربنا يقول ولا يرضى لعباده الكفر، ربنا ما يحبش الكفر من عباده ولا يريده له، ومع ذلك كفر الكافر. فهذا الكافر لم يوافق إرادة الله الشرعية، وإنما وافق إرادة الله الكونية. بمعنى أن الله جل وعلا لو أراد أن يمنعه لمنعه، يقدر ربنا ولا لا؟ يقدر سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. طب ليه ما منعوش؟ لماذا لم يمنع الله عز وجل الكافر من كفره؟ ولماذا لم يمنع العاصي من عصيانه؟ ليه؟ حد يقول لنا ليه؟ ايه الحكمة دي؟ يقول لنا حاجة منها. عشان يبقى في حساب، لأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن هذه الدنيا إنما هي دار اختبار وابتلاء، وأن الآخرة دار حساب وجزاء. يبقى خلاص هيسيب الكافر يكفر، ويسيب العاصي يعصي، ويسيب المنحرف ينحرف. لماذا؟ لأن له موعد، لأن له أجل. نعم يرسل إليه الرسل وينزل إليه الكتب ويحذر وينذره، لكن في النهاية يتركه. هل معنى هذا أن الكافر حين كفر كفر رغما عن الله؟ حاشا لله، لا. أو إن العاصي عصى رغما عن الله؟ أبدا، بل الله جل وعلا إذا أراد منعه لمنعه، لكنه تركه لكي يحاسبه في الآخرة. انتبهوا أخواننا لهذه التفرقة على بساطتها، ضل فيها أقوام. كلم واحد دلوقتي بيعصي يقول لك احنا في ايدينا حاجة، لما ربنا يريد كل شيء برد الله سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا جعل أسباب يجب أن تأخذ بها، وإلا فالناس تجدهم جبرية قدرية في أمور الدين، ولكنهم في أمور الدنيا لا يعترفون بالجبر ولا بالقدر. تقول له طب ما بنفس المنطق ما تقعد في بيتك وبطل جاري بقى في الدنيا، ها؟ ولما يريد ربنا حيرزقك. يقول لك لا، ده ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. وربنا بيقول كده؟ ها؟ لا والله. قال ولا ما قالش؟ متحرش يا اخوان. بيقول وما بيقولش الاثنين، يعني ايه؟ يعني الكلام ده معناه صحيح، لكن ما هيش آية في القرآن. بعض الناس يقول لك ايه، ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، يفتكر ان دي آية في القرآن. لا، مش في القرآن، لكن المعنى صحيح. ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، امرنا بالسعي. وأن نأخذ بالأسباب، لكن ليست آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت له كف عن العمل عن عمل الدنيا وكف عن أخذ بالأسباب والله جل وعلا يرزقك رغما عنك، يقول لك لا، لأن لازم أخذ بالأسباب وربنا يرزقه. نقول هكذا أمور الآخرة، خذ بالأسباب والله جل وعلا يوفقك، امشي في طريق الطاعة يعينك على الطاعة، ابتعد عن طريق المعصية يعينك على الابتعاد. لكن تغرق في طريق الطاعة وتقول يا رب في طريق المعصية، قل يا رب نجني، كما قال القائل كمن يرفع كأس الخمر إلى فيه ويقول أستغفر الله، ما أكذبه من استغفار، لو صدق في استغفاره لألقى كأس الخمر واستغفر الله. ما ينفعش أقعد بالعمل بترفعها وتشرب وتقول أستغفر الله يا رب اغفر لي. طب إزاي؟ أقلع عن المعصية يغفر الله لك، أقلع عنها وابتعد عن أسبابها يعينك الله تبارك وتعالى. مقصود يا أخوانا عقيدة الجبر، يقول لك هو الإنسان مسير ولا مخير، ويقعد بقى الناس إيه يحتاروا. لا، الإنسان مخير في أفعاله التي كلف بها، مخير، ربنا بيسيبك اعمل اللي انت عايزه. وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، هو الإنسان مخلوق كده، إما هيمشي في الطريق ده يا في الطريق ده، وفي النهاية يحاسبه الله سبحانه وتعالى. لكن كل شيء في الكون يحدث بقدر الله، يحدث بإرادة الله. أني إرادة بقى الكونية القدرية. بنمثل دايما لذلك مثال، ولله جل وعلا المثل الأعلى، احنا بنقرب بس الايه الفهم. نقول كمثل المعلم في الفصل، مدرس بيدخل أول السنة، طبعا تعرفين الوزارة مالعة الضرب، مش كده؟ تقدرش لو ضربت تلميذ يضربك ويبقى أنت اللي غلطان. طيب خلاص، قول يا خان أنا لا حاجب لنفسي كلام ولا حضرب ولا هعمل، احنا هنعمل اتفاق من أول السنة، والله اللي هيقعد كويس مؤدب باحترامه ويجاوب ويشتغل أنا معايا الكشكول وبكتب وهسجل الدرجات، ولي آخر السنة درجات طيبة وحينجح، اللي هيقعد يشاغب ويعمل دوشة حسيبه، أنا ممكن أمسكه كده شيله أرميه بره أطلعه بره أطرده من درسة خالص، لكن حسيبه. ليه؟ حسقطه. يجي يبدأ الحصة وتبدأ العام الدراسي، طلبة مجموعة كويسين ومؤدبين ومنتظمين تمام، ومجموعة بتشاغب، هل المدرس عاجز انه يطرده؟ مش عاجز، ممكن يقول له تعال اطلع بره ويجيب المدير ولي امره ويعمل له مشكله وشغلان، لكن يقول له لا حسيبك. يبقى هنا ما اسمهاش التلميذ غلب الاستاذ، ما اسمهاش التلميذ ايه فعل الفعل ده رغما عن الاستاذ، لا، لان الاستاذ هو اللي حط الاتفاقيه دي معاه. اخر السنه نيجي نشوف النتائج، الطلبه المؤدبين الكويسين ناجحين ومنقولين، الطلبة المشاغبين المتعبين ساقطين ورسبين. لله جل وعلا المثل الأعلى، خلق العبادة أمرهم ونهاهم وأعطاهم القدرة على فعل الخير وعلى فعل الشر، وأمرهم بسلوك الخير وطريق الخير ونهاهم عن سلوك طريق الشر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كهذا فقالوا له ففيما العمل؟ ايه لازم بقى العمل لما المساله ايه معروفه، هؤلاء في الجنه ولا في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل انت، عليك العمل، ربنا خلقك عشان تعمل وتختار طريق. معلش يعني استطردنا في المقدمه دي، لان الامر مهم ان نفهم اهميه الثبات، انك تكون حريص انك تثبت على دين الله. بعض الاخوه نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العفو والعافية يستسهل، إنه يعني إيه عمال يدخل في طريق الالتزام وبعدين يطلع ينحرف ويرجع وينحرف ويرجع وينحرف. أنا لا أقنطك من رحمة الله أبدا، إياك، لو ظللت على هذا الحال طوال حياتك لا تقنط من رحمة الله، والله ما تبت إلى الله وعدت إليه يتوب الله جل وعلا عليك. دي منتهية أمر مفروغ منه عشان ما تفهمش كلام خط. إياك أن تقنط من رحمة الله، لأن الشيطان يود لو ظفر منك بهذا، الشيطان عايز دي بس، عايز يخليك تيأس من رحمة ربنا وتقول لا خلاص فيش فائدة أنا ضعت ما فيش فائدة. لا ما ضعتش. باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها أو إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، مفتوح باب التوبة، فارجع في أي وقت وتب إلى الله سبحانه وتعالى. لكنني أهمس في أذنك لا تستمرئ هذه الحافة. ليه؟ لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. هذه المشكلة. والله لو لم تكن هذه لسهل الأمر، لو ما كانتش الحتة دي كانت تبقى سهلة، مش مشكلة لو كل واحد فينا أخوانا عارف. أما بيطلع كده البطاقة شهادة الميلاد مواليد شهر كذا سنة كذا ويحطوا فيها بند كده العمر 60 سنة، يا سلام كانت بقت سهلة، وإن كان في عقبات بس برضو سهلة. رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة، هتعمل زي ما أنت عايز، ويعني آخر 2-3 سنين تصلح الأمور وخلاص وتمشي. بس المشكلة أنك لا تدري متى تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا بأي أرض ولا في أي وقت ولا في أي زمان. هي دي القضية، إنك مش عارف هتموت إمتى. فالمشكلة قد يفجأك الموت وأنت في حالة الفتور، أنت في حالة الانحراف، كنت راجل مصلي متسنن من أهل المساجد من أهل الطاعة وأهل القرآن، فجأة تغير حالك وبقيت يعني لا تعرف للمساجد طريقا ولا تعرف إلا صحبة السوء، ثم يأتيك الموت وأنت على هذه الحال، كيف يكون حالك؟ خاتمة سوء والعياذ بالله. يبقى لازم أنتبه، كن على حذر. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا، قال عبد الله بن عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك. اعمل أعمال طيبة تنفعك عند تغير الحال. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هي دي المشكلة اللي انتبه ليها عبد الله بن عمر وانتبه ليها الصحابة كلهم. إذا أصبحت إيه؟ فلا تنتظر المساء، ما تستناش إنك تعيش للمساء. طب اللي مش ضامن إنه هيعيش لحد المساء هينهمك في المعاصي، ما يصحش. يبقى إنسان أحمق ليغش نفسه قبل أن يغش الناس. وإذا أمسيت فلا تنتظر المساء، فانتظر الصباح. اللي مش ضامن إنه هو بالليل هيطلع على الصبح هيبيت على معصية، ما لقش. لو عاقل ما يعملهاش، لكننا نفعلها لأننا تغيب عقولنا ونغفل عن هذه الحقائق ونغفل عن طاعة الله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العافية. نقول الثبات على الدين أمر في غاية الأهمية، يجب أن تحرص عليه. من وسائل الثبات التي تكلمنا عنها الإقبال على قراءة القرآن، وذكرناك كيف يكون هذا الإقبال، إقبال عليه تلاوة وحفظا وتفسيرا وتدبرا وعملا، هو ده الإقبال الصحيح. تجمع الخمس أشياء دي فتعيش مع كتاب الله جل وعلا، يبقى القرآن ده حياتك، هو أغنيتك التي تتغنى بها في كل وقت، وهو منهجك الذي تضعه في قلبك وتسير عليه في كل لحظة. ثم الوسيلة الثانية قلنا دراسة قصص الأنبياء، قلنا قصص الأنبياء بل قصص القرآن عموما مثال أمثلة حية سردها لنا ربنا تبارك وتعالى لنعلم أن هذا الدين يصلح لأن يطبق في واقع الناس. الدين ده مش حواديت ولا خرافات ولا ثقافة تحطها في دماغك، ده واقع عملي من قبلك قد استقاموا عليه ونفذوه وساروا عليه، يبقى انت تقدر تمشي عليه انت كمان وتنفذه. فعندما تقف أمامك أي عقبة ثم تنظر في قصص الأنبياء وترى أنهم قد وقفت أمامهم عقبات كثيرة أكثر مما وقف أمامك، يهون عليك الأمر وتهون عليك مصيبتك إذ رأيت الشدة التي تعرض لها غيرك، وغيرك أفضل من ملء الأرض من مثلك، لأن غيرك ده مين؟ نبي من أنبياء الله، ها؟ رسول مصطفى عليهم جميعا الصلاة والسلام. طب نيجي احنا ايه جنب الأنبياء؟ نيجي احنا ايه جنب الصحابة؟ مش هقول الأنبياء. فلما تجد الأنبياء عانوا ما عانوا ولاقوا ما لاقوا، تثبت أنت على دين الله وتقول أنا أولى بهذا وأولى بالثبات. هم على عظم أمرهم لاقوا هذه المحن والمصائب، فأنا مع ذنوبي هذا قليل في حقي، فيثبتك هذا على الدين. الليلة نتكلم عن وسيلة ثالثة من وسائل الثبات على دين الله، والتي عبر عنها شيخ المنجد حفظه الله، قال أن يسلك المسلم الطريق الصحيح الذي يتعلم فيه التصورات الإسلامية الصحيحة. نعيد تاني، أن يسلك المسلم الطريق الصحيح الذي يتعلم فيه التصورات الإسلامية الصحيحة. بجملة كده مختصرة بنسمي عنوان هذه الوسيلة تصحيح المنهج. تصحيح إيه؟ المنهج. طيب إيه المشكلة في تصحيح المنهج؟ ما إحنا مسلمين والحمد لله وخلاص ومفيش مشكلة، يعني إيه لازمتها بقى تقعد بقى إيه تدققوا في النقطة دي؟ أهو إسلام، والله جل وعلا يقبل الإسلام ويقبل المسلمين ويغفر لهم. أقول لك تعالى، الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إيه؟ الإسلام دينا. الإسلام دي معرفة ولا منكرة؟ ها؟ معرفة، فيها ألف ولام الإسلام، ما قالش ورضيت لكم إسلاما دينا، لا ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الإسلام هنا إسلام معين معروف محدد، مش أي حاجة، دي واحدة. طيب قال ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعيد شديد على مين؟ على من يشاقق الرسول ويتبع إيه؟ غير سبيل المؤمنين. يبقى المؤمنين لهم سبيل، مش كده؟ وربنا سبحانه وتعالى وضع لهم سبيل وسماه باسمهم سبيل المؤمنين. إن اتبعت سبيلا غير سبيل المؤمنين، قال تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يبقى إذن يهمني أن أعرف سبيل المؤمنين، مش كده؟ عشان أمشي فيه، كما أنه يهمني أن أعرف الإسلام حتى أستمسك بهذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا. طيب قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم إيه؟ ها؟ لعلكم تتقون. وأن هذا إيه؟ صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى في صراط لله سبحانه وتعالى، مش كده؟ اثنين، ها؟ كام واحد؟ واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. في كم سبيل؟ سبل كثيرة جمع. يبقى أنت مطالب أن تتعرف على صراط الله حتى تتبعه عشان تنفذ أمر الله. يبقى هنا دي أهمية تصحيح المنهج، أهمية أنك تعرف هل أنت فعلا ماشي على الإسلام الصحيح اللي هو بالألف واللام الذي ارتضاه الله لك، أم أنك تسير على إسلام اخترعه الناس، أو تسير على إسلام اخترعته أنت. هل أنت حقا تسير وتسلك سبيل المؤمنين، أم أنك قد تركت هذا السبيل واتبعت سبلا أخرى؟ هل أنت حقا تسير على صراط الله المستقيم أم أنك اتبعت السبل فتفرقت بك عن هذا السبيل؟ شيء مهم يا أخوانا، عملية تصحيح المنهج دي مهمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى عاب على أقوام أجهدوا أنفسهم في حياتهم ومع ذلك خسروا دنياهم وخسروا أخراهم. قال ربنا جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله من ذلك، شيء قاسي والله أخوانا، صعب. ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومع ذلك ما إيه؟ بيفهم إنه كويس، ده أنا تمام، ده أنا مية مية، ما فيش غير. قال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه يومئذ خاشعة من الذل يوم القيامة، عاملة ناصبة كانت في الدنيا تصلى نارا حامية. سبحان الله، مع أنها كانت عاملة وناصبة وتعمل، لكن ضاع كل هذا وصليت نارا حامية. ليه؟ لأنها ما كانت على الصراط المستقيم الذي أراده الله، لأنها ما اهتمت أن تصحح منهجها، فزين لها الشيطان دينا غير دين الإسلام، أو زين لها محدثات من الأمر لا يرضى عنها الله جل وعلا، وأوهمها أن هذا هو الدين وأن هذا هو الطريق الذي تسلكه. ويعني لعلكم سمعتم عن جنة الحشاشين، سمعت عنها؟ ها؟ كانت في يعني أحد العصور، واحد من الذين طمس الله عز وجل على قلوبهم كان يجمع أتباعهم ويقولهم: أنا أدخلكم الجنة، يعني تتبعوني وتطيعون أدخلكم الجنة. وعمل حديقة غناء فيها كل الطيبات اللي تخطر على بال البشر في هذه الدنيا، ويجي الأتباع يعمل لهم الحشيش ويدخلوا حشيش، لما يتصطلوا يروح مدخلوا الحديقة، يقول له: أنت في الجنة. يا سلام، يتمتع بقى إيه؟ وقت جميل، معاش بقى في مجدار بنفسه، ويتبعوا ويطيعوا أمره. ده فاهم أنه دخل الجنة؟ هو دخل الجنة فعلا؟ لا، ده كفر بالله سبحانه وتعالى، أنه ظن أن بشرا يدخله الجنة، أو أن بشرا له حق الطاعة من دون الله سبحانه وتعالى. فالأمر مهم. طيب، ما هو المنهج الصحيح؟ أنا عايز أصحح المنهج حتى أسير عليه فأثبت على دين الله، ولا أتقلب ولا أتغير، لأنه كما تعلم الكمال إنما هو لما يأتينا من الله، الكمال لدين الله سبحانه وتعالى لا لتشريعات البشر. يعني أنت ممكن تعمل أي اختراع مهما يكن من عظمة هذا الاختراع، لابد فيه من نقص، لكن الله سبحانه وتعالى خلقه وتصويره وإحكام صنعه أبدا ما فيه نقص. فشرع الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه الله عز وجل لنا هو الذي يوصل إلى الجنة، أي شيء غير هذا لا يوصل العبد إلى الجنة، بل يكون وبال على، لأنه يكون بهذه الصورة ما اتبع طريق الله وما اتبع أوامر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن افتراق الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية لما سئل السلام: من هي هذه الجماعة أو من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين إن أهل الكتاب افترقوا، في رواية أخرى اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وتفترق الأمة الإسلامية على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، أو ما هو على مثل ما أنا عليه وأصحابي عليه الصلاة والسلام. إذن ده تبيين للمنهج الصحيح، إن الفرقة الناجية أصحاب المنهج الصحيح هم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب حديث آخر، حديث العرباض بن سارية المشهور، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يبقى تمسكوا بإيه؟ عليكم بإيه؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وتجنبوا محدثات الأمور. يبقى هنخلص من كده أن المنهج الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا هو الإسلام. صورة هذا المنهج على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب هيتساءل بعض الناس، بعض الناس يقول فما بال هذه الأسماء التي نراها؟ شايفين على الساحة جماعات كثيرة واتجاهات ومناهج متعددة، بنجد دول إخوان مسلمين ودول سلفيين ودول تبليغ ودعوة ودول جهاد ودول جماعة إسلامية ودول مش عارف إيه ودول إيه، أسماء وفرق عجيبة. ما موقفي أنا كمسلم أريد أن أصحح منهجي وأن أسلك الطريق إلى الله جل وعلا وأن أتبع سبيل المؤمنين؟ أقول لك أولا نضع الأساس. ربنا جل وعلا قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وسماكم إيه؟ المسلمين. يبقى احنا إيه؟ نحن المسلمون. يبقى اسمك أنت مسلم، وجماعتك هي جماعة المسلمين، وأمتك هي أمة الإسلام. طيب يعني معنى كده إن الكلام ده كله بقى غلط والتسميات دي كلها غلط؟ لا مش كده، لكن لازم تفهم الأصل الأول حتى لا تتيه، حتى لا تضيع في زحمة هذه الأسماء والمسميات. أنك كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه أمة الإسلام، وسماها ربنا جل وعلا سماهم المسلمون. طيب التسميات دي، مسألة التسميات يا أخوانا كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكرت في القرآن وأقرها ربنا تبارك وتعالى. فتجد مثلا أهل بدر الجماعة من الصحابة اللي شهدوا بدرا اسمهم إيه؟ أهل بدر. والنبي عليه السلام قال عنهم، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا فقد غفرت لكم، سماهم إيه؟ أهل بدر. وكان في أهل الصفة، عارفينهم؟ ها؟ جماعة الفقراء كانوا يجلسون في المسجد مرتفع في نهاية المسجد فسموا أهل الصفة. وكان هناك المهاجرين والأنصار، مش كده؟ كل هذه الأسماء وردت و يعني أطلقت على فئة معينة في المجتمع الإسلامي، وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقر الله سبحانه وتعالى هذه التسميات. ولكن أقر ربنا تبارك وتعالى هذه التسميات وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم كأسماء هي علامة على صفة مميزة لهؤلاء، لكن إذا خالفت هذه الأسماء الأصل، إيه هو الأصل؟ أننا مسلمون. لو خالفت هذه الأسماء الأصل ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم وينكرها ربنا جل وعلا. ايه الدليل على كده؟ الصحابة لما كانوا جالسين مع بعض ويعني حدثت مشادة بين واحد من المهاجرين واحد من الأنصار وتطور الأمر وتشابك، فنادى المهاجري يا للمهاجرين ونادى الأنصار يا للأنصار، الأنصار يا للأنصار، كل واحد ايه نادى أهله وعشيرته، وفزع القوم إلى السلاح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا لما واجه هذا الحال وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممتنة. النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنكر عليهم، أنكر عليهم إن هم تسموا بالمهاجرين والأنصار، ولا أنكر إيه؟ أنكر العصبية الجاهلية. أنت بتقول يا للمهاجرين، يعني عايز المهاجرين يأتوا لكي ينصروك على الأنصاري بأي حق؟ هم شافوا حاجة ولا سمعوا حاجة؟ يعني حتى لو كان معك الباطل، لا، دي اسمها ايه؟ عصبية جاهلية. كان في الجاهلية كما يقول قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشده؟ من قبيلة اسمها غزية، يقول لك يعني أنا مش هطلع من أهلي وناس، يعني أنا من غزية، والله إن غوت انحرفت هنحرف معاه، إن رشدت هرشد. لا، في الحديث: لا يكن أحدكم إمعة. الإمعة اللي هو إيه؟ يعني ماشي كده إيه ورا الناس، ما أعرفش راح فين. لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. يبقى رب النبي عليه السلام أنكر على أصحابه دعواهم للعصبية الجاهلية. ما تقولش يا للأنصار والمهاجرين هنا، لا، انت ممكن تقولها في الحرب تستنفر هؤلاء، قل يا للمهاجرين عشان يهجموا على الكفار، يعني كأنك تقول بهم لهم: لا يليق بكم وأنتم من هاجرتم في سبيل الله وتركتم أموالكم وأولادكم ودياركم لله، لا يليق بكم أن تتأخروا عن لقاء العدو. تقول يا للأنصار كأنك تقول لهم: لا يليق بكم وأنتم من أويتم النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتم الإسلام أن تتأخروا. يبقى هنا لو قلتها مش مشكلة، لكن تقولها عصبية جاهلية وعايز الأنصار يتحزب للأنصار على الحق والباطل، والمهاجر يتعصب للمهاجر على الحق والباطل، لا، يبقى هنا إيه؟ تنكر هذه الألقاب والأسماء. يبقى أخوانا القضية ليست في الأسماء، ليست في إن فلان ده بينتسب لكذا أو بيقول والله أنا كذا وأنا اسمي كذا، لا، ليقل ما شاء. هي بداية يعني حتى نبين هذه اتجاهات دعوية، يعني كلهم مسلمون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أبدا أن نحول هذه الاتجاهات العاملة لله سبحانه وتعالى وللدعوة لله أن نحولها إلى أديان متعددة. ما تتحولش الأديان متعددة، لا، يبقى والله فلان في الاتجاه الفلان، فلان في الاتجاه الفلان، في الاتجاه الفلان، مش مشكلة، لكن المهم تجمعهم الأصل. إيه هو الأصل؟ الإسلام، رابطة الإسلام وأخوة الإسلام. طيب هنيجي بقى للمنهج، أقترب منه وأبتعد، أحب وأكره على قدر اقترابه هو وابتعاده عن المنهج الصحيح. ما هو مش دين الاتجاه ده أو الجماعة دي أو الفئة دي أو الفرقة دي، ما هيش دين يخالف دين الإسلام، لا، هو يزعم أنه على الإسلام. أنا أضبط المنهج الصحيح للإسلام الذي يدخلني الجنة، ثم أقترب من هذا الأخ وأبتعد على حسب قربه هو وبعده من المنهج الصحيح، وأحب وأبغض على قدر التزامه بالمنهج الصحيح. واضح أخوانا؟ طيب ليه بنقول الكلام ده؟ لأن كل هذه الاتجاهات وكل هذه الفرق يزعم أنه على الكتاب والسنة. يقول لك ماشي احنا قلناش حاجة. هي ما عليه انا واصحابي، واحنا برضو بيقول كده، احنا كمان على الكتاب والسنة، مع انك بتجد بينهم تباين وتفاوت. طب اعمل ايه؟ هنا يبرز اهمية تحديد معالم المنهج الصحيح. لازم نكون عارف ايه هو المنهج الصحيح. تعرفين يا اخواننا لما في مثلا عايز تقيس عرض المسجد ده، تقيسه ازاي؟ فتاكة كده يعني ولا ايه؟ بالمتر. المتر ده اسمه ايه؟ وحدة قياس. المتر وحدة قياس، يعني بعمل ايه؟ اجابوا المتر دوت متقسم لمئة سنتي، وقالوا دي وحدة قياس. لما يقيس كده يقول الله ده عرض المسجد ده 20 متر. طيب انا والله عايز اشوف، طيب المسجد ده ولا مسجد المراغي انهون اللي عرضه اكبر من الثاني؟ اقول والله تعالى انا عندي هنا وحدة قياس حنسب ليها هذا الامر، روح قيس هناك، لا طلع هناك 25 متر، يبقى هناك اعرض. يبقى انا حكمت على ان ده اوسع من ده ازاي؟ لما نسبتهم لوحدة قياس واحدة، مش كده؟ أرجعت الاثنين لأصل واحد. هو ده حل المشكلة يا أخوان، وهو ده اللي الناس تايهة فيه بكل أسف، مع يعني سهولته بتيسير الله سبحانه وتعالى. إنك يجب أن تهتم أولا قبل أن تسعى وراء هذا الاتجاه أو تجري وراء هذه الجماعة، يجب أن تسعى أولا أن تتعرف وتتعلم دينك، إنك تعرف الأصل اللي هتنسب ليه كل فرقة وكل اتجاه، عشان تقول والله دي منضبطة ودي لا طويلة شوية، دي قصيرة، دي خارجة عن المطلوب ودي أقل، تقدر تنسب تضع الموازين اللي تقيس عليها هذه الأمور. وإلا فكما قال علي بن أبي طالب وهو يقسم الناس، حديث كميل بن زياد الطويل، يقول يا كميل بن زياد احفظ عني الناس ثلاثة. الناس كام؟ ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. فيش مشكلة في دول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. الفرقة بقى الثالثة قال: وهمج رعاع. نعوذ بالله، همج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ليه بقوا همج رعاع؟ لأن هم مفيش حاجة توزنهم، يميلون مع كل ريح، كما قال القائل تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا. عب طبل يجري إيه في إيه إيه، ويرفع العصاية، هو ده كلام، يهزوا ويغيروا ويزلزل أقدامهم من على الطريق، تلاقيه ما شاء الله مصلي وصائم وقائم، وفجأة تلاقي حاله القلب. ليه؟ والله مش عارف، ده ابنه مات. طب ايه المشكلة؟ ده ابتلاء. لا، يقول لك ده قاعد بقى يتكلم وكلام كفر، وربنا خده مني، هو ما لقاش غير ده، هو ما فيش عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله بنسمع أخواننا هذا الكلام، فتنة بسيطة إيه اللي خلاه ينقلب كده؟ لأنه والعياذ بالله كان ممن يعبدون الله على حرف، كما قال ربنا جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذا بيعبد ربنا على الحلوة بس. طب والمر يا عم، ما كله من عند ربنا. لك لا، افناش من الكلام، هنبدا بقى نخش في المشاكل وجع القلب، لا ارجع، فينقلب والعياذ بالله، يخسر الدنيا ويخسر الاخره. فنقول لهذا لابد من تحديد ملامح المنهج الصحيح حتى تثبت عليه، او حتى تسلكه فيثبتك هذا المنهج الصحيح بفضل الله تعالى. هناك أربعة ملامح رئيسية سنتكلم عنها بإذن الله تعالى، يعني نذكر بعضها اليوم ونستكمل إن شاء الله في لقاء آخر حتى لا نطيل عليكم. هذه الأربعة التي تميز المنهج الصحيح وهو منهج أهل السنة والجماعة: الأمر الأول الاستدلال بالكتاب والسنة بفهم علماء الأمة، الاستدلال بالكتاب والسنة بفهم علماء الأمة. الأمر الثاني تقديم النقل على العقل، تقديم النقل على العقل. الأمر الثالث رفض التأويل والتحريف في آيات الله. الخامس التمسك بفهم الصحابة وعملهم. الرابع آسف، قلنا أربعة: الأول الاستدلال بالكتاب والسنة بفهم علماء الأمة، الثاني تقديم النقل على العقل، الثالث رفض التأويل والتحريف في كتاب الله، الرابع التمسك بفهم الصحابة وعملهم رضي الله عنهم. نتكلم عن الملمح الأول أو العلامة الأولى في المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة. تواترت أو تكاثرت آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث المسلمين على اتباع آيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أرجو من إخواني، يعني لعلك يبدو لك في بادئ الأمر إن هذا كلام معروف، ما احنا عارفين كتاب وسنة، معناه بقول ما انت بتقوله إن الكل من هب ودب بيقول كتاب وسنة. لكن أنا الآن أؤصل معك هذا الأصل، إن مع الأسف مع إن انت عارف هذه الحقيقة ومع ذلك بينطلي عليك الأمر وبتقع في الانحرافات. لا، تعال افهمها مؤصلة واحدة واحدة من جديد، نبنيها
هذه الحقيقة ومع ذلك بينطلي عليك الأمر وبتقع.
طاعة الله وطاعة
يصل يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا معنى يكون هذا المخلوق لم أمرك بمعصية أقول أنت على العين والرأس وأنا أحبك لكن الحق أحب عندي. أنا أحب الطاعة وأنت على العين والرأس بس الحق أحب عندي منك. فأنا أتبع الحق وأنا أتبع كلامك. قال ربنا جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. ايه اللي انزل اليكم من ربكم؟ ايه يا اخواني؟ ها؟ الدستور والميثاق كتاب الله القران. يبقى امرنا ان نتبع القران وانزل الينا سنه النبي صلى الله عليه وسلم لوحده يا سلام كما سبق في الايات. ثم يقول ربنا جل وعلا في شان المنافقين واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عن رسول الله. فايه الناس اللي اصحاب الاهواء لما يقدموا تعالوا الى ما انزل الله يا رسول تعالى نتعلم القران. انا ما قلتش كده تعالى، انا ما قلتش تعالى خذ رايي ولا تعلم من تجربتي ولا امشي ورايا وغلط عليك. تعالى الى ما انزل الله ووصفني ربي ربي الذي خلقني وخلقك والذي تزعم انك تعبده وازعم انك تعبده. قل تعالى نتحاكم الى ما انزل الله والى رسوله. المنافقين يقول ايه؟ رايت المنافقين يصدون عن الرسول. يا عم سيب الكلام ده، هو انت لسه عايز دلوقتي تعرفنا بيه؟ لسه من دلوقتي هتكلمنا الاسلام هو ايه؟ ما احنا عارفين كل حاجه، احنا فاهمين كل حاجه، سبحان الله. طب لما انت عارف كل حاجه لا يمنعك ان تتحاكم الى ما انزل الله، ان انك تخشى أن يفضحك كتاب الله جل وعلا كما في الآية الأخرى وليكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وإذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. شوف الان يقطع هنا على الارض ازاي؟ وبالك اوعى تؤمنهم، اوعى. هذا الظلم لما يدعى هذا الصنم الى الله والقسم يحكم بينهم لو ايه؟ يقعد لا مش عارف. قول بس تعالى يا حكم ربنا على اهل انت عايزه، يأتوا اليه ملحين. يبقى ايه هم؟ اتوا بالحق ولا اتوا بالهوى؟ اتوا بالهوى بالحق. فالله سبحانه ننتبه الى هذا. ويقول ربنا تبارك وتعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فامرنا بالاستجابه للنبي صلى الله عليه وسلم. وان من لم يستجب لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به فيما يرشد إليه فهو متبع لهواه وهذا ليس أحق ضرب منه. وقال ربنا تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي يأمركم به اللي يعطيكموه الذي ترشدكم إليه فخذوا ما نهاكم عنه انتهوا عنه. وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أن المسلم إنما يأخذ دينه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك أيها الأخ الكريم، انتبه لهذا الوصف، لأنك ستجد من يدعوك إلى أمور ما أنزلها بها رسول الله ويقضي دليل عليها بأدلة عقلية وأصل أحوال الناس وأحوال المسلمين وتطورات المجتمع والظروف اللي تمر بها ويمر بها العالم وأصل الأصل الفصل يدير بك. فإذا سألته هل على هذا الكلام أثارة في العلم؟ هل عليه علامة آية دليل في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، أصل الحق هو لو شاء القرآن ما نشاء الله سنة الأمر في الحق إلا كان الدين، لكن في أمور الدنيا أمور الناس. قل أيوة السنة بتحل أشياء وبتحارب أشياء مش دنيا دين. قلت لا، أنت رأي العميل أنت كده متشدد ومتزمت ولازم تغير المرجعية بتاعتك. مش عارفه مرجعيتك القران والسنه، وده اخوانا الامه اللي تعيشها الامه هذه الايام. المشكله التي تعيشها الامه ان الكثير من اهلها يرفضون الاحتكام لكتاب الله ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما تختلف مع اخر اخوانك تقول لك المحكمه لها سبع اخوان. سبع اخوان يعني انت عايزني اروح ادور على الاقوال بتاعت المحكمه؟ طب وكتاب ربنا سبحانه وتعالى مفيش حتى باب واحد ادخل منه انا وانت يمكن نلاقي فيه فرج؟ طب وسنه النبي عليه الصلاه والسلام مفيهاش حتى كمان شباك نقط منه كده؟ مفيش؟ لا مفيش. هذه قلوب ما امنت بالله، هذه قلوب ما ارتضت دين الله جل وعلا لها دينا، ومن ضبط الاسلام لها دينا، ومن ضبط القران لها كتابا، ومن ضبط النبي صلى الله عليه وسلم لها رسولا. السلام ينبغي يا اخوانا ان الاصل الاول الاستدلال بالكتاب والسنه، لابد احتكامك في اي مشكله وقطع رقبتك تحت حذائك وتقول حكم الله نازل علي وعلى كل من نزل. فلا وربك لا يؤمنون، ربنا يكفي الايمان، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس كده يا عم حكم، يلا احنا هنعمل ايه بقى؟ هقول لك ايه؟ ينقصوا فينا حكم وخلصنا؟ لا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ده ما ينفعش تحكم وانت يعني ايه؟ ارفاق. لا، لو انت كنت راضي هذا حكم الله وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم اقبله على العين وعلى الراس. مش بس كده، لا، وبعد ما اقبله ويسلمه تسليما كل رضيت. وان اخطا القاضي فحقي انت كان يطيب، لكن انا قضيت حكما. وان ثبت لي وبات ان حكم الله كل راس هذا حكم اقبله على عين الرئيس. يبقى لابد ان نرجع ثم رجعنا يا اخوانا الى الكتاب والى السنه. طيب احنا الحديثات لسه ما اتكلمناش، لو تعرفوا الكل يقول كتاب السنه، بس لازم تاصل الاصل ده. ان ساعه ما هتدخل في الكتاب هتلاقي ان لا ابدا لا كتاب ولا سنه ولا حد بيتعجب ولا حد بيرجع فيه الا من اصل الله سبحانه وتعالى. هتلاقي ان فيه أناس كثيرين لا نقول فئة بعينها ولا جماعة بعينها، ولكن قد يكون في بعض القضايا أو قد يكون بعض الأفراد منهم لا يتحكمون إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القصد معنى هذا، هذا القصد حتى نكون على عدم الإيمان. وهؤلاء الذين يتركون الكتاب والسنة ويتبعون أهواءهم وأراءهم عن مثل إن أصحاب الرأي أهل الأهواء والآراء اللي يقول لك عنا خلي القرآن دوت حتى تسمعه إن الساعة 8 ونص تسمع الشيخ عبد الباسط رحمه الله وشغله أول النهار وآخر النهار ووسط النهار بتاع عيسى ونسمعه يوم الجمعة في المسجد وخلاص كفاية وكده هتحشر بقى القرآن في العالم أصحاب الرأي لما يقف على مسألة يقول لك لا أصل الأمر لماذا وأصل المسألة كلها كذا إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعياتهم أن يحفظوها وتفتتت منهم أن يعوها شريف قلوبهم رفضت السنن سنة الصلاة ورفضت القرآن أعياتهم أن يحفظوها وتفتتت منهم أن يعوها قالوا لما نشكك بالعفو سبحانه وتعالى فاتيلي عليه الاحاديث واتيلي عليه الايات واستحيوا حين سئلوا ان يقولوا لا نعلم بدلوا والله انا ما اعرفش حكم ربنا تعالوا كما قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون حد من العلماء لا ازاي فالاستاذ الدكتور المهندس ما اعرفش ايه فلان فلان ما اعرفش لا اعرف النص يا فلان استخدم القران خلي القران اجل انا بقول لك الكلام ده اعيدهم ان يحفظوها وتفلتت منهم ان يعوها واستحيوا فيما سئلوا ان يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برايهم اياهم واياهم يجيب لك اصلهم وايه اللي بيطلبهم وبيحضرك اياهم واياهم لما حد يكلمك قول له معلش كلمني الآية، كلمني الحديث، كلمني كلام العلماء، أهل العلم، كلمني أقوال الصحابة، ما تكلمنيش برأي يا مبالغ يا دين في الدنيا قول زي ما أنت عايز، أقعد وخلاص ده قلبولي زي ما أنت عايز، واعمل وأنت رأيي أنا بقول إيه تيجي براحتك، مش مشكلة، في قرب يا وأنتم أعلمون، بيقولوا دنيا، لكن في الدين لما يقول حلال وحرام يجوز أو لا يجوز حاسب إنما أنت واقع عن النبي تبارك وتعالى. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول أي أرض تضلني وأي زمان تضلني إن أنا قلت في كتاب الله تعالى أعيش فين؟ وإيه اللي أرضيني؟ لو أنا اتكلمت كلمة بس في كتاب ربنا بدون علم. فهؤلاء يجتمعون على ما يقولون. قال عبد الله بن مسعود إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله. إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله. أخذوا يأخذون الكتب الأكثرين يهود النصارى ويحتجوا بها وتركوا القرآن وتركوا كتاب الله أو وضعوا الكتب حطوا بقى مسامير وحطوا قوانين وحطوا مواثيق وحطوا أشياء لا يتولوا السلطان وحملوا الناس على أن يرجعوا إليه وتركوا كتاب الله. طيب إذا ما استقر هذا في قلبك شفنا الوقت يعني مر في الدنيا كما كانت يا إخوانا خمسة عشرة عشان هو نخلص دراسة سنين يبقى مرتبط. طيب عرفنا المحمدات الأول وأهمية الجميع ورجعت إلى الكتاب والسنة ولا قضية بتفار يجب أن يعني نبحث حتى لا تغيب عني عندما نتكلم عن الكتاب والسنة والرجوع إليه نحن نقول نرجع للكتاب والسنة قلنا كيف أوي بفهم علماء الأمة إذا قلنا كتاب الكتاب والسنة مش معناها أن أنت راجل طالب علم ماشي علم الرأس ويعني أهو بتقرأ لغة عربية كويس وحضرة لغة عجوز مش معناها أنك تمسك القرآن تفتحه وتفتي وتطلع أحكام تمسك العز تطلع أحكام لا اللي يفتي ويتكلم في الدين لابد ان يكون عالما لان الله سبحانه وتعالى قسم الناس الى جزء يعلم وجزء لا يعلم وقال الذين لا يعلمون فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والله تعلمون خلاص انت عارف الحق وربنا فتح عليك من العلم ومن ابوابه صلى الله عليه وسلم ومجلس صحيحها من ضعيفها في النقل وعرف فرق الاحاديث وعرف اصول الفقه وعرف الناسخ والمنسوخ وعرف اسباب النزول وعرف اقوال الصحابه كل هذه الامور بتعين على الاجتهاد وعلى استنباط الاحكام بصوره صحيحه. فنحن نأخذ من كتاب السنة بفهم هؤلاء العلماء. أي واحد كده يذكر يقول لك أعرف ربنا كلهم زي المواعظ والله كلهم في المسجد في المساجد. قول لها ما تصليش المسجد ده ليه يا فلان؟ قال ربنا سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا. إيه ما تقم فيه أبدا؟ إعلام الدين اللي احنا فيه. ما في هو كده ومسك على كده وخلاص ما وصلناش لحاجة. طبعا ده مش كلام. لا لابد من ايه؟ هتكلم في اول امور الدين اتكلم عن علمك. انا مش عارف اخذ الاحكام هنا من العلماء. طيب حفظ الاحكام من العلماء. حفظ الاحكام طيب ما دام سلمنا العلماء فاحنا بنسمع ان في المذهب الشافعي والمذهب المالكي والحنفي والحنبلي كل دول مذاهب الاربعه المشهوره وانت حنفي ولا مالكي ولا كده ايه الحكايه؟ هم دول طب انا يعني ما ينفعش ان ابص في كده ولا لازم اكون حالف مالكي او شافعي؟ بيتعرض مثلا تعالوا الى نلقي نظره سريعه على مساله المذاهب ونعطيك لها منه. اولا المذاهب المشهوره اللي هم الاربعه دول هذه التي اشتهرت بين الناس. والا فعندما اقول لك معنى المذهب ستعلم انها اكثر من ان تعد او نقص. المذهب اي ما ذهب اليه العلم. مذهب اي ما ذهب اليه العالم. العلماء من ايام الصحابه ليه؟ في امور اجمعت عليها الامه. في امور منصوصه في كتاب الله سبحانه وتعالى. في امور نص عليها لرسول الله. وفي امور هي محل اجتهاد. يعني تحتمل الخلاف فيها ممكن المعنى ده او المعنى ده ومش عارف مطلع. فالامام الفلاني اجتهد في المساله دي ووصل لراي معين وامام اخر اجتهد فيها ووصل لراي معين. فنقول هذا ما ذهب اليه فلان وهذا ما ذهب اليه فلان. اللي حصل ايه؟ العلماء انتشروا وكثروا لكن بعض العلماء كان له تلاميذ بعضو الدار وتعلم منه اعتذر بآرائه وأقواله. كان يجي ينفذ عنه الأحكام اللي بيقولها والتوضيحات والتفسيرات والآراء الفقهية ويبدأوا يذكروا الأدلة عليها ويكتبوا عليها شروح ويألفوا فيها كتب. العلم الأربعة من مالك الناس رحمه الله أبو حنيفة إمام الشافعي محمد عليهم جميعا رحمه الله ورضاه أئمة أجلة متفق الأمة على دلالتهم وعلى مكانتهم لا يقال في هذا إلا ضال مبتدئ. هؤلاء كانوا ممن اجتهد تلامذتهم اجتهدوا وحفظوا آرائهم ودونوها فحفظت هذه الآراء عشان كده تلاقي الدنيا دي المشروع. إلا فكان الليث بن سعد عالم العلماء بالآراء كبيرة الأوزاعي من علماء الأجلة عبد الله بن مبارك طيب وغيره كثير من العلماء لكن لم يقم بهم تنازلهم. تنازلهم من ما اهتموش ان هم يدونوا الكلام ده خلاص انتصرت هذا الأمر وبقتش يعني ايه تاخد الحكم الكبير اللي وكلها المذاهب الأربعة الأربعة. طيب لو عرفت كده يبقى إذا المذاهب دي ما هي إلا اجتهادات للعلماء يتفقوا في أشياء ويختلفوا في أشياء. يتفقوا بداية في أمور العقيدة اختلفوش فيها بفضل الله. اختلفوا الصحابة اللي يتكلم على فهم الصحابة. أن الصحابة متفقون في أغلب مسائل العقيدة ينظر أن يختلف المسألة من مسائل العقيدة وأن يختلف في مسألة تتعلق بالعقيدة فلا يختلف أنه يترتب عليها عمل. كما اختلف مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى، منهم من قام رآه على روح الله في المنام فلم يره، خلاف قال لكن هذا فرض على عمل لا تقدر تمشي، رأى آخر أن لم يره عليه الصلاة والسلام، هذا لا ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدر في عظمة هذه الدرجة. فالعلماء خلافاتهم انما هي في المسائل الفقهية العملية في الأمور العملية الاجتهادية. فدي دي مذاهب. طيب بهذه الصورة أنا موقفي ما الذي يجب علي تجاه هذه المذاهب؟ أقول لك حدد أولا ما أنت، أو حدد ما أنت، أنت إيه بالضبط؟ من أي أصناف الناس أنت؟ الناس ثلاثة، إما عالم مجتهد أو طالب علم وهو مصطلح على تسميته بالمتبع أو عالم. الناس إما رجل عالم درس الأمور اللي ذكرناها دي من لغة عربية وأصول فقه وخلاف العلماء ونسخ ومنسوخ وحديث وغير ذلك، ويستطيع أن يستنبط الأحكام والنصوص مباشرة، لكن على الناس دائما مجتهد. أو إنه على الحقيقة لا يفقه أبشر، لا يقدر يميز لا بين الخاص ولا بين العام، ولا يعرف الراجح من المرجوع، ولا أبشر يتفهم. وفي النص في رتبة في الوسط كده، لا هو عالم ولا جاهل تماما، ولا هو وصل إلى أعلى درجات، لا هو حصل شيئا من العلوم يستطيع أن يفهم بها كلام العلماء، وأن يقارن بين اختلافات واستدلالات. فمن أقسام الناس الثلاثة، العلماء قالوا أما المجتهد العالم الأولاني فلا يسعه أن يقلد أحد، لا تسأل أحد، إن دعاه القول أنه يأخذ من النصوص مباشرة فهذا يلزمه أن يجتهد ويعرف الأحكام بنفسه. الصنف الثالث اللي هو العامي الجاهل الأشعري، هذا كما أمر الله تبارك وتعالى، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقالوا إيه؟ والله حاجة هو مش عارفها، يشوف العالم، يسأل ربنا والله يتسرع فلان زمن راجل عالم على علمه وتم ورقه، والله يقول شيء حصل لي كذا وكذا، ماذا أفعل؟ حدث مني كذا وكذا، ما حكم الله في المسألة؟ فقط هذا ما أعرفه. الصنف بقى من نص الوسط اللي هو لو حصل مرتبة من العلم رفعته على رتبة الجهال، لكنها تنتصر به رتبة المجتهدين، هذا له أن ينظر في أقوال أهل العلم وينظر استدلالاتهم، ثم يتخير ما يراه منها أقرب إلى الصواب على حسب ما تعلم. نقول في المسألة يا أخواننا أن من لا يجب على العالم أن يلتزم مذهبا معينا من أجل ذلك. بعض الناس يقول لك لا أصل أنا حنفي، لي حنفي عشان أبويا كان حنفي، فأنا اتولدت كده أنا لازم أصير أنا مالكي، يبقى لازم أقرأ طول عمري مالكي. لا، ربنا ما قالش فاسألوا أهل مذهبكم، قال تسألوا أهل الذكر. والمفروض أن تسأل العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في مسألة صاحب الشنكة لما أفتوه بأنه يجب عليه أن يغتسل فاغتسل تماما، فقال الله صلى الله عليه وسلم الله هل تسألوا إلى من يعلموا؟ هل هذا إيه؟ سألوا، اسألوا مطلقا، وإلا كان حيكون والله لك لازم تتخير واحد من المذاهب دي وهو يتمتع عليه. اقول له فابو بكر الصديق على اي مذهب كان؟ انا في رجل الى على نبي صحيح محمد، يعني لو جاز التسميه ها عمر بن الخطاب، بل اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه مذهب. اذا كان قلنا صار بالفساد، لا، هؤلاء علماء اجلنا أسدوا إلى الدين المخابرات الأخرى، وحفظ الله جل وعلا منهم الدين. في تعاملهم مع هؤلاء العلماء يقول لك نحن رجال وهم رجال. لا، ما اسمعش نحن رجال وهم رجال، نحن عيال وهم رجال. او ان شئت تقول نعم نحن ذكور وهم رجال. الرجوله دي حاجه ثانيه يا اخوانا، غير الذكوره، الرجوله ده امر ثاني. فلازم نضع للعالم احترامه، لكننا نقول العالم قد كان واعبر الى الله سبحانه وتعالى واذن عليه، انت مطالب ان تتحرى حكم الله. ان كنت مجتهدا تستنطق مباشره علماء المجتهدين، وان كنت متبعا مطالب العلم انظر في اقوال العلماء وان تخالفهم، وان كنت عاميا فاسال اي عالم ايا ما كان مذهبه او خاصته. يعني عالم كان درس على مدرسة الإمام علي أو مدرسة الإمام الشافعي، ما يمنعش سألت قبل هذا وسألت الثاني بكره، مش مشكلة. المهم حاجة واحدة، أن لا تكون متبعا لهواك. تقولش بقى إيه؟ قالوا لك ما شاء الله الشيخ النهارده 100 100، ده جاب لي حل المشكلة أنا متخايف فيها. ليه يا عم الحاج؟ أصل المسألة الفلانية المذهب الحنبلي بيحللها وبيحرم على ثانية، فأنا أسأل الحلال ولا فيه. والمسألة الثانية المذهب الملكي بيحللها حرام، ودي الحالة بتاعتها حرام. لا، أقول لك كما قال سلفنا، من تتبع رخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. يقول له إيه؟ استهل فيه. يبقى رايح للشيخ يسأله وهو عارف إجابته. طب اخترت ده ليه؟ يقول لك معلش ما هو شيخ. لا، انت اخترته عشان كنت عارف معلومه. ماشي، وانت تعلم ان الحكم غير ثابت. لا، هو المساله انت مش هتدعو ربنا، انت بتصدق مع ربنا، انت عايز السلام، عايز تثبت على دين الله. يبقى اسال عن الآن بتجرد، واسال عن حكم الله بتجرد، وارتضي ما سيحكم الله جل وعلا به حتى ولو كان في ذلك مضره ظاهره بالنسبه لي. لكن إذا علم حكم الله، فحكم الله تعالى سيكون سببا في نتائجه. طيب، إذا فهمنا هذا فسنفهم أنه إذا الجهل ما يفعله الناس من التعصب للمذاهب، وهذا بحمد الله تعالى نقول تقريبا قد انتشر، كان منتشر في القرن، حتى أنه يعني إلى عهد قريب في الحرم وفي الأزهر هنا كانت أربعة محاليل زي جنوبي لكل مذهب من أراضي. يجي الإمام المالكي يصلي، الملكية صلوا وراء، النصر الإمام الشافعي يصلي، الشافعي صلوا وراء، أربع جماعات سبحان الله، أربع أديان وأربع ملل. الناس ده هذا تعصب رهيب ومذموم، ما أدركه من سلطان. أو يقول لك لا، اللي الشافعي ما يصليش ولا الحنفي، لا تقول صلاة. ليه؟ أصل الحنفي لا يرى وجوب قراءة الفاتحة، والشافعي يراها ما يصلحش الصلاة. أو اللي الشافعي يتزوج من الحنفية والعكس، تنزيلا لها منزلة الكتاب أو العكس. كان إذا جعل الناس يعني أخرجوه من الملة. وما قال العلماء هذا بحال أبدا ولا خطر، بل كلهم رضي الله عنهم وارضاهم صح عنهم. من؟ من؟ من أبو حنيفة، من الشافعي، من أحمد بن حنبل، صح عن كل هؤلاء ألفاظ الطريقة رائعة. واحد قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال إذا صح الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقول العرفات. شو الأئمة الإسلاميين؟ هو فاهم، هو مش بيتبع هواه ولا بيدرس مع الناس، لكن اجتهاده أداه إلى هذا. مع لو طبعنا الرسالة الطيبة ما ابتديناها رحمه الله سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها عدة أسباب لاختلاف الأئمة. الطبيعة اشمعنى؟ إيه اللي خلى الاختلاف ده حصل؟ فذكر ذكر منها أنه لعل الحديث لم يصل إليه، لعله وصل إليه ولم يصل عنده، لعل الحديث سطحي الكلام فيحتمل أكثر بالمعنى، لعله اطلع على ناس له من يطلع عليه غيره. أسباب كثيرة ذكرها عليه رحمه الله تعالى تبين لك سبب الكلام أبي علماء، ومع ذلك فقد اجتهد ويعتمد معنى فنقول إذا كان الأمر كذلك فموقفنا نحن كمسلمين أننا نسأل أهل العلم إن كنا لا نعلم، إن كنا نقارن أي ننظر في أقوالهم، ومرجعنا ومعتمدنا إنما هو على الكتاب وعلى السنة، لكننا ننظر إلى الكتاب والسنة من خلال أقوال أهل العلم الذين اطلعوا على أحكامنا وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا لغة القرآن وعرفوا أصول الدين وشرائعه فمرضوا فيها، ونختار منها ما هو أخطر للصالح حسبنا عندنا ربنا تبارك وتعالى. إذا فعلنا هذا نكون قد وضعنا الأصل الأول من الملامح الرئيسية لمنهج أهل السنة والجماعة، ونقف عليه بإذن الله فنتحدث في الأربعاء القادم على الأصل الثاني وهو تقديم النفس على الخلق. يعني لو أردنا ننظر في الأسئلة العلمية نكون